العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارات جديدة على منشآت في صنعاء وسقوط مقاتلة أمريكية من طراز F-18 في البحر الأحمر. وجيش الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بقطاع غزة، والمقاومون الفلسطينيون يجهزون على 5 جنود صهاينة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي الخامنئي أن برنامج إيران أم أمريكا للسيطرة على الدول الأخرى يعتمد إما على خلق الاستبداد أو نشر الفوضى والاضطرابات. ولدى استقباله جمعا من ذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام بمناسبة ذكرى ميلاد بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، والتي تصادف أيضا ذكرى ولادة الإمام الخميني قدس نفسه الزكية، أكد سماحة القائد أن الأمريكيين أوجدوا الفوضى في سوريا وهم يظنون أنهم حققوا انتصارا. وأضاف أن أحد الأمريكيين يقول بشكل مبطن أن كل من يثير الفوضى في إيران سنقدم له الدعم، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيسحق تحت أقدامه أي شخص يقبل العمالة لأمريكا. وأضاف قائد الثورة: أتوقع أن يشهد المستقبل ظهور مجموعة شريفة وقوية في سوريا، وأن مستقبل المنطقة سيكون بفضل الله أفضل من حاضرها. أفادت مصادر يمنية بأن عدوانا أمريكيا بريطانيا عنيفا استهدف الليلة الماضية منطقة عطان بالعاصمة صنعاء. وكان المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع قد أعلن أمس ضرب هدف عسكري في تل أبيب بصاروخ باليستي فرد صوتي فلسطين 2، فيما اعترف جيش الاحتلال بفشل منظوماته الدفاعية في اعتراض الصاروخ وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات. كما أعلنت أنصار الله يوم الجمعة أنها نفذت عمليتين عسكريتين بعدد من الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية جنوب ووسط فلسطين المحتلة، إحداهما بالاشتراك مع المقاومة العراقية. أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية اليوم أن مقاتلة أمريكية من طراز F-18 أسقطت فوق البحر الأحمر بنيران صديقة. وذكر بيان القيادة الأمريكية أن الحادث وقع خلال الهجمات على منشآت في اليمن. بدوره أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن القيادة المركزية الأمريكية لن تفصح عن حقيقة أسباب سقوط الطائرة الحربية الأمريكية تجنبا لانهيار معنويات جنودها، وأكد أن التصرفات الإرهابية ضد اليمن لن توقف عمليات الإسناد لغزة. تجددت التظاهرات ضد رئيس إدارة العمليات العسكرية في سوريا أبو محمد الجولاني وسط مدينة إدلب، وهدد مسلحون الجولاني في حال عدم إطلاق سراح 10 نساء اعتقلن من قبل هيئة تحرير الشام. وتزامنا مع ذلك شهدت مدينة حلب تظاهرة ضد هيئة تحرير الشام، رفع خلالها المتظاهرون صور المعتقلين في سجون الهيئة في إدلب ورددوا شعارات مناهضة للجولاني. إلى ذلك تتواصل الاعتداءات على أتباع مذهب أهل البيت في سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث تعرضت قراهم وبلداتهم في ريف حمص إلى عمليات نهب وسرقة ممنهجة وحرق لبعض المنازل وخطف وإخفاء قسري لبعض الشبان. ارتقى 8 شهداء وعدد من الجرحى في مجزرة جديدة، حيث قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة. كما أفادت مصادر ميدانية باستمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي القطاع، فيما بدأ الاحتلال هجوما شاملا على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا مطالبا الطواقم الطبية بالإخلاء الفوري. وفي وسط القطاع ارتقى 6 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بدير البلع، فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية تزامنا مع قصف مدفعي شمالي مخيم النصيرات. وجنوبي القطاع ارتقى عدد من الشهداء أثر قصف الاحتلال شقة سكنية في عمارة أبو عرقوب وسط خان يونس. تخوض سرايا القدس اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مخيم جباليا شمال غزة. وأعلنت كتائب القسام الإجازة على 3 جنود صهاينة طعنا بالسكاكين واغتنام سلاحهم، ثم اقتحام منزل تحصنت به قوة راجلة والإجهاز على جنديين والاشتباك مع الآخرين من مسافة الصفر وسط جباليا شمال القطاع. وأمس أعلنت كتاب القسام في بلاغ عسكري عن عملية نوعية تمكن خلالها مجاهد قسامي من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده في مخيم جباليا، ثم تنكر المجاهد بزي جنود الاحتلال وفجر نفسه وسط قوة صهيونية مكونة من 6 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح. تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أمام المتظاهرين في تل أبيب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وقال لابيد إنه لن يكون هناك أي حلول وسط ولن ننحني، مؤكدا أن هذه حكومة تدميرية وأقلية غير شرعية، محملا نتنياهو مسؤولية قتل الإسرائيليين في 7 أكتوبر العام الماضي والأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وحول عدم استجابة حكومة نتنياهو لإجراء انتخابات كما يطالب المتظاهرون، قال لبيد إنهم يخافون الانتخابات ويخشون الموت. ويواصل المستوطنون التظاهر في شوارع تل أبيب، واحتشدوا أمس بالقرب من مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، وجددوا المطالبة بإتمام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم معززة بآليات عسكرية مدينة طول كرم بالضفة الغربية، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا من منزله في الحارة الشرقية من المدينة. ومن جانبها تصدت سرايا القدس كتيبة طول كرم لقوات الاحتلال وأمطروها بزخات كثيفة من الرصاص محققة إصابات مؤكدة. وفي جنين اشتبكت مجموعات المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال لاقتحامها بلدة السيل الحارثية واستهدفتها بوابل من الرصاص، كما استهدفت المقاومة وحدة قناصة إسرائيلية معززة بقوة مشاة خلال محاولتها التمركز في أحد المنازل في البلدة. شهدت عواصم ومدن أوروبية احتجاجات تندد بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وفي باريس طالب محتجون الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف المجازر في فلسطين المحتلة. وفي برلين ندد المعتصمون باستمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين وتهويد المسجد الأقصى، داعين المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل. كان هذا النبوء الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شكرا لكم طيب المتابعة، وكان معكم خالد عبد الله في هذه النشرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنئكم جميعا أيها الأحبة بمناسبة ذكرى مولد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأسأل الله أن يعيدها علينا وعليكم باليمن والبركات. أيها الأحبة تابعونا واستمعوا إلينا بما نقدمه لكم من إذاعة طهران العربية. بعد قليل يأتيكم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي في الساعة 4:43. تتابعوا نشرة الأخبار في الساعة الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. عند الساعة 5:11 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:16. من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 5:21. بعد ذلك نقدم لحضراتكم معارج النور. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 5:45. في تمام الساعة 6 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. أفول أمريكا يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:10، يليه من أنوار البصيرة. تستمعون إلى برنامج منتدى الأمثال عند الساعة 6:35، نشرة خبرية جديدة في 7 مساء. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد أمر الله سبحانه وتعالى وأوصى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بحب أهل البيت، لأنهم أركان حقيقية مباركة للإسلام. إنهم مثل الشجرة التي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.
نعم يا أصدقائنا، إنهم اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه أجمعين، لذلك فإننا يجب أن نحبهم ونحترمهم ونلتزم بما جاءوا به وقالوه واعتقدوه.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن سبب حبنا وتمسكنا بأئمتنا المعصومين عليهم السلام.
نعم يا أحبابنا الحلوين، كلنا نحب أئمتنا عليهم السلام، ونقيم لهم مناسبات الميلاد والوفاة، ونحيي ذكراهم دائما،
نتلو قصصا عن بطولاتهم وسيرة حياتهم الطيبة.
أها، لكن يا أصدقائنا الحلوين، هل فكرتم بأن لماذا كل هذا الحب الكبير لهم؟
تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على السبب الحقيقي وراء حبنا وتمسكنا بالأئمة المعصومين عليهم السلام.
أصدقائنا الحلوين، في مساء من المساءات الجميلة بعد أن أكمل الأولاد دروسهم وحلوا واجباتهم، قال بسام:
هل أكملت دروسك يا عامر؟
نعم، وأنت يا بسام؟
نعم، أنا أكملت كل شيء وقمت بحل الواجبات البيتية أيضا.
أنا بقيت لي فقط مسألة رياضية يجب أن أحلها.
هل تريدين مساعدة يا أزهار؟
نعم يا بسام.
طيب أريني المسألة أنت الرياضية أول.
نعم تفضل.
أنا سوف أذهب عند جدتي قليلا.
حسنا، أنا بعد أن أنتهي من حل المسألة الرياضية لأزهار سوف ألحق بك يا عامر.
وأنا أيضا سوف آتي معكما.
حسنا، أنا ذاهب.
هيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تفضل.
السلام عليكم جدتي العزيزة.
تفضل يا بني عامر، وعليك السلام.
هل أكملت صلاتك؟
نعم توا أكملتها، تفضل. وأين بسام وأزهار؟
سيأتياني بعد قليل يا جدة.
تفضل واجلس هنا بجانبي يا بني.
حسنا جدتي.
نعم.
ما ذلك الكتاب الذي بجانبك؟
إنه كتاب عن الأئمة الأطهار عليهم السلام.
وماذا يقول هذا الكتاب؟
يا بني، إنه يتحدث عن أسباب حبنا للأئمة عليهم السلام.
فعلا يا جدتي؟
نعم.
لماذا أسمع دائما أبي يستشهد بأقوال الإمام علي عليه السلام، أو يستشهد أحيانا بأفعال الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام موسى الكاظم وغيرهم من الأئمة عليهم السلام؟
يا بني، لأنهم كانوا رجالا مخلصين ومؤمنين بعقيدتهم وصادقين في كل شيء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أولادي.
نعم يا جدتي، أكملي.
نعم يا بني، نحن نحب الأئمة المعصومين لأنهم يا عامر مثل ما قلت لك كانوا صادقين في الدين ومخلصين لله. نعم يا أولادي، وأنتما أيضا اسمعاني جيدا.
نعم يا جدتي، تفضلي.
إن حبنا للأئمة المعصومين عليهم السلام لم يأتي اعتباطا، بل إنه حب استند إلى أسباب متعددة.
يا جدة، هل يمكن أن تحدثينا أكثر عن الأئمة المعصومين؟
نعم يا جدتي، تفضلي.
بالتأكيد بالتأكيد يا أولادي، لقد جاء في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
كم هي رائعة هذه الآية يا جدتي.
نعم يا ابنتي، هذه الآية لوحدها تعتبر كافية وشافية لأن تفرض على كل مسلم أن يتبع آل البيت عليهم السلام ويحبهم.
صحيح يا جدتي؟
نعم، إنها آية صريحة جدا وغير قابلة لمناقشتها.
نعم يا بني يا عامر، لقد كان الأئمة عليهم السلام صادقين، يقولون الحق ولا يحيدون عنه أبدا، لا يخافون شيئا من أجل الحق.
كم يحتاج ذلك إلى جرآن؟
نعم يا بني، جرأة وشجاعة وتضحية.
ولذلك فإن كل المسلمين يحبون الإمام الحسين عليه السلام. يا جدتي.
نعم، العالم الإسلامي كله يحب الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يا ابنتي فكل المسلمين يحيون ذكرى استشهاده.
هذا صحيح
يا جدتي.
طبعا، وهذا كله يعود لحب الناس للإمام الحسين عليه السلام.
وما هي الأسباب الأخرى التي تجعل المسلم يحب الأئمة عليهم السلام؟ ها؟
نعم يا جدتي.
قل يا عامر أنت.
هل تعرف يا بسام أن المعلم قبل يومين كان يتحدث أيضا عن حب آل البيت عليهم السلام؟
إلهي صحيح؟
نعم.
وماذا كان يقول المعلم؟
نعم، يا عامر؟
قال المعلم إن الله تعالى أمر بمحبة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار، لذلك يجب علينا أن نعمل بما أمر به ربنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله فإني صرت أحب الأئمة أكثر من ذي قبل يا جدتي.
أحسنت يا بسام.
شكرا لك يا عامر.
لماذا يا بسام؟
لأني لم أكن قد سمعت بهذه الأحاديث من قبل.
ولا أنا.
نعم يا أولادي، فإن حب الأئمة المعصومين واجب علينا.
الحمد لله.
نعم يا جدتي، أبي أيضا دائما يقول هذا الكلام.
إن حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار لم يكن اعتباطا، إنه حب جاء لأسباب عديدة.
نعم يا جدتي، هذا صحيح.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
نعم يا أولادي، خصوصا وأن هناك كما ذكرت لكم آيات عديدة وأحاديث نبوية كلها تؤكد ضرورة حب الأئمة المعصومين عليهم السلام.
شكرا لك يا جدة. شكرا لك. شكرا.
عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام.
أنا إذن عليكم بحب الأئمة المعصومين عليهم السلام مثلما عليكم ذكرهم دائما وإحياء مناسباتهم دائما. أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا، هيا بنا.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله. بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله.
والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
صلوا على ابن عبد الله فقد أتى بكتاب الله، صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله، ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى، ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله.
ويا ست زينب نور العين وخديجة الكبرى، ويا ست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
صلوا على آل المختار رسولنا الأعظم،
الله.
حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم،
الله.
صلوا على آل المختار رسولنا الأعظم،
الله.
حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم،
الله.
وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم، وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله.
والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
يا آل بيت المصطفى عليكم السلام،
الله.
ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام،
الله.
يا آل بيت المصطفى عليكم السلام،
الله.
ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام،
الله.
ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام، ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزن يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله. أحبتنا الحلوين، إن حب أهل البيت عليهم السلام لا يقتصر على زمان معين، بل يجب أن يكون في كل عصر وزمان،
لذلك علينا دائما وجوب حبهم.
وإن حكمة الله اقتضت أن تستمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيادة أمر المسلمين بأهل البيت ذرية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين،
عندما أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الإمام علي عليه السلام خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده في غدير خم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الأئمة المعصومين عددهم 12 إماما، أخلاقهم وصفاتهم وحسنهم وحبهم لهم لا يوصف بأي شيء. أولهم علي أمير المؤمنين، آخرهم الحجة المهدي، هم علي والحسن والحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن العسكري، والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإني أحبهم كثيرا لأنهم هم الوسيلة والطريق للنجاة. قال الإمام الصادق: كلنا سفن النجاة وسفينة جد الحسين الأوسع. يجب علينا جميعا أن نقتدي ونتصف بأخلاق الأئمة المعصومين وكل شيء فيهم. اسمي فاطمة جعفر علي مهدي من مدينة مشهد المقدسة.
أعزائنا، لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بغض أهل البيت وقال: لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار. وهذا دليل آخر على ضرورة أن نحب أهل البيت كلهم.
نعم يا أحبتنا، بدءا من الإمام علي عليه السلام ومرورا بالإمام الحسن والإمام الحسين وباقي الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى الإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليهم السلام أجمعين. وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
صرخت امرأة في وجه جارتها قائلة: أرسلت زوجي ليشتري لي باذنجان فدهسته سيارة. فسألتها جارتها: وماذا فعلت أنت؟ أجابت: طبخت بامية وأمري لله.
الأب لابنه: هل أجبت في امتحان التاريخ؟ فأجاب الابن:
لا يا أبي.
فقال الأب: ولماذا؟ فأجاب الابن:
لأن الأسئلة المطروحة كانت قبل أن أولد.
Thank you.
أيها الأحبة، دائما كان يؤكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا قاطعا على حب أهل البيت الطاهرين المطهرين، ونحن أيضا علينا أن نحب أهل البيت لأنهم أئمتنا المعصومون وإطاعتهم واجب علينا. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحيوان الذي يغلق عيناً واحدة في نومه ويبقي الأخرى مفتوحة هو الدولفين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يحمل وزناً يفوق وزنه 50 ضعفاً هو النمل؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الذي يبكي حينما يفرح هو التمساح؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان يا مكان، كان يعيش في المزرعة خروف وبقرة وبطة ودجاجة، وكان يحرسها كلب كبير. البقرة تعطيه اللبن، والخروف يعطيه الصوف، والدجاجة تعطيه البيض، والبطة تعطيه الريش.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام أحضر صاحب المزرعة معه كلباً صغيراً، ونادى طيور المزرعة وحيواناتها وقال لهم: أحضرت لكم ضيفاً جديداً. نظر جميع الحيوانات إلى هذا الضيف الجديد، فلم يجدوا إلا كلباً صغيراً صوته ضعيف. قال الكلب الكبير: وأين سينام هذا؟ ماذا سيأكل؟ قال صاحب المزرعة: الصغير مثلك تماما أيها الكلب، والصغير غدا يكبر.
جمع الكلب الحيوانات والطيور، وأخذوا يضحكون على الكلب الصغير ويسخرون منه ويقولون له: لو كنت كلبا حقا أسمعنا صوتك. وينبح الكلب الصغير، ولكن صوته كان ضعيفا فهو لا يزال صغيرا. فقالوا له: هذه صوصوة مثل الكتاكيت، وضحكوا عليه. ذهب الكلب الصغير ليشرب اللبن، فمنعه الكلب الكبير، وذهب لينام فمنعه أيضا من ذلك، وقال له: اذهب ونم خارج المزرعة حتى تكبر وتنبح مثل الكلاب الكبار.
ذهب الكلب الصغير وهو جائع لينام خارج المزرعة، ولكن يا أصدقائنا، أين سينام هذا الجرو في هذا البرد؟ أخيراً وجد برميلاً فدخل فيه. قبل أن ينام الصغير سمع الذئب يقترب من المزرعة ويقول للثعلب: هيا ندخل المزرعة الآن، أنت تأكل البطة والدجاجة وأنا آكل البقرة والخروف. سمعهما الكلب الصغير ولم يسمعهما الكلب الكبير الذي أغلق الباب عليه ونام. فقال الصغير: ماذا أفعل؟ هل أسكت بعد أن طردوني؟ لا لا لا، لن أستطيع، لن أسكت، لابد أن أفعل شيئا ولا أقابل الإساءة بمثلها.
أخذ الصغير ينبح وينبح وصوته يرتفع ويرتفع، لأن هدوء الليل ينشر الصوت الضعيف، والبرميل أيضا يساعد على تكبير الصوت. استيقظت الحيوانات والطيور ورأوا الذئب والثعلب يهربان، فعلموا جميعا أن الكلب الكبير خذلهم والصغير هو الذي أنقذهم، فشكروه وأعطوه اللبن والصوف وقالوا له: صغير أو كبير، المهم أن نفيد الآخرين.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بعد أن أوضحنا طبيعة دور إبليس واستناده إلى نفس الإنسان الأمارة بالسوء، من الجيد تقديم محاولة تدليل على الفكرة المطروحة من خلال الوقوف على بعض الوقائع الخارجية التي نعايشها يوميا. مؤشرات واقعية على طبيعة عمل إبليس. على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى حدثنا في كتابه المجيد عن إبليس وجنوده من الجن كما وحدثنا عنه الأنبياء، بل ورد عن بعضهم أنهم شاهدوه وحادثوه، إلا أننا لا يمكن لنا رؤية إبليس بالعين ولا سماعه بالأذن، وكذا جنوده من الجن فإننا لا نراهم. ومن هنا فإن لنا أن نسأل، وبالرغم من أن الله والأنبياء حدثونا عنهم وبمعزل عن التصديق الإيماني والتعبدي، ما هو المعطى الحسي الذي يمكن الركون إليه لاستشعار وجود إبليس استشعارا حسيا؟ أي ما هو المعطى الذي يسمح بملامسة موضوع إبليس حسيا؟ والجواب على هذا السؤال يكون انطلاقا من لحاظ التجربة التي يعيشها كل فرد منا، حيث إننا ما نزال جميعا في قلب المعركة مع إبليس ومع النفس الأمارة بالسوء. فنقول إن من المؤشرات الحسية التي يعيشها كل منا ما نسميه في العرف بحديث النفس، حيث يمر كل منا بحالات وأوقات يشعر فيها أنه يحدث نفسه. فواقع هذه المسألة أن الحديث القائم هو خليط من وساوس إبليس وتزييناته مع النفس، فما نعتقده نحن حديثا مع أنفسنا هو في الحقيقة حديث مع إبليس، بل حوار وجدل وصراع معه، محله بحسب التعبير القرآني صدر الإنسان، حيث يقول الله في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وليس المراد بالعبارة هنا بالضرورة منطقة الصدر، ولكنه تعبير عن النفس البشرية، فالشيطان يدخل إلى نفس الإنسان كما يجري الدم في عروقه، كما أن أحدنا لا يشعر بجريان الدم في عروقه ولكن يتيقن من ذلك بدليل بقائه حيا وبقاء قدرته على تحريك يديه وبقاء وعيه، أي هو يجزم بجريان الدم في عروقه من لحاظ نتائج وآثار جريان الدم. نقول كما أننا نتيقن من جريان الدم دون الشعور به من لحاظ آثاره، فإن علينا أن نتيقن من وجود إبليس بملاحظة آثار وجوده التي هي أحاديث النفس بالوسوسة والغواية التي ليست في واقعها إلا أحاديث لإبليس. ولعل من المفيد التدليل على هذه الفكرة بذكر بعض الأمثلة والنماذج. ومن هذه الأمثلة حال بعض المؤمنين في فصل الشتاء وأيام البرد عند طلوع الفجر وحلول وقت الصلاة الواجبة، حيث يأتي إبليس ليوسوس للإنسان محاولا منعه عن القيام للصلاة، فكأن لسان حال إبليس: فلتبقى نائما ناعما بالدفء، فلا خطر إن لم تصلي الفجر اليوم، بل إن قيامك سيمنعك عن الاستيقاظ بنشاط لعملك، ثم إن بإمكانك أن تصلي الفجر قضاء مع الظهرين، فلو قال العبد كيف أترك الصلاة وهي على قدر من الأهمية وسيحاسبنا الله عليها، فإنه سيقول الله غفور رحيم والله يتوب على عباده، أوليس في الحديث الشريف أن الله يحب الشاب التائب والعبد التائب، وأنت ما تزال شابا وبإمكانك أن تتوب. هذا حوار مر ويمر به كل منا في أوقات صلاة الفجر، فكم من شخص أصغى إلى كلام إبليس ونام تاركا صلاة الصبح. فهذا من شواهد وسوسة الشيطان لنفس الإنسان. ومن الأمثلة أيضا أن من فوت صلاة الفجر وعزم على قضائها في النهار، فإنه يسمع في داخله صوتا يحدثه بأنك لا تمتلك الوقت الكافي والناس وأعمالك في انتظار، فالأهون أن تصلي الظهر والعصر وترجئ قضاء الصبح إلى وقت لاحق أو يوم آخر، فيذهب قضاء الصبح ويبدأ التراكم. وهذا مثل على أمر نعيشه كلنا أيضا. ومن الأمثلة أيضا ما يعيشه الشباب، ومن الضروري التركيز على الشباب وإن كان الخوف على الشيب أكبر، حيث إن إبليس ما يفتأ يغويهم بخطابه ما زلت في بداية شبابك، عليك أن تقضي شبابك بالصلاة والصوم والجهاد والقتال والشهادة، لما الاستعجال؟ أنت الآن ابن 15 سنة، فانتظر حتى يصبح عمرك 25 سنة، لما لا تفرح وتمرح وتستغل شبابك في فعل ما يحلو لك، ثم اسعى بعد حوالي 10 سنوات إلى ترتيب أمورك والتوبة لله والالتحاق بصفوف المجاهدين وعبادة الله واستغلال كل الفرص المتاحة، فالبعض يصغي والبعض الآخر لا يصغي. ومن الأمثلة ما قد يجده الواحد منا في نفسه عندما يكون أمامه مبلغ مالي ضخم، قد يكون المبلغ عائدا لشركة أو مؤسسة يعمل فيها أو لتنظيم ينتمي إليه ولا فرق، ويكون هو محتاجا ماليا، فتسول له نفسه وهو في الغرفة وحيد أن يمد يده ويأخذ جزءا من المبلغ، ولسان الحال ما الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة لو أخذت لنفسك مبلغا لا يزيد على 1000 دولار لتفرج به عن نفسك؟ ثم إنك لا تأخذ المبلغ بنية السرقة، بل اعتبرهم دينا واكتب على ورقة صغيرة بأن للمؤسسة عليك دينا مبلغ كذا، ثم تقوم لاحقا بردهم عندما تتيسر أمورك دون ما علم من أحد، فيأخذهم بعنوان الدين ولا يعتبر نفسه سارقا أصلا، ثم بعد ذلك يسوف ويسوف ردهم بحجة أن القاعدة الشرعية تقول فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فتسول له نفسه أنت معسور الحال وليس بإمكانك ردهم، فأرجئ ردهم إلى وقت لاحق فيستحيل الدين سرقة. ولعل القارئ التفت إزاء كلامي وتنبه إلى أن بعضا مما أوردته عليه من الوقائع يشكل حالات مر بها أو عايشها يوما ما، بل ما تزال هذه الوقائع تحصل في كل يوم وفي كل ساعة، فكل ما أوردناه وغيره مما يشابهه من حديث النفس يعتبر في الواقع تسويفا من إبليس، وإملاء وإغواء وإضلالا وتزيينا منه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشرائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بشراك يا رسول الله، فالنبع القدسي تفجر.
إنا أعطيناك الكوثر، أعلنها جبريل وبشر. يا أحمد بشراك فهذا، النبع القدسي تفجر.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا تعتمد على الاستبداد أو نشر الفوضى بسيطرتها على الدول. دبابات إسرائيلية تتوغل باتجاه مدينة البعث مركز محافظة القرن.